بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. شرع المؤلف رحمه الله في ما ذكره قبل هذا من أن تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن شرح هذه الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب، وبيان التوحيد تارة يكون ببيانه وتارة يكون ببيان ما هو ضده وهو الشرك بالله عز وجل. فذكر هنا نوعا من أنواع الإشراك بالله عز وجل، فعقد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني لرفع البلاء قبل نزوله بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. ولبس الحلقة والخيط ونحوهما إذا لبسه الإنسان معتقدا أنه يدفع عنه أو يضر يدفع عنه ما يلحقه من أذى أو يرفعه دون مشيئة الله تعالى، فهذا هو الشرك الأكبر، شرك في ربوبية الله عز وجل، كما أنه شرك في ألوهيته، إذ إن القلب توجه إلى غير ربه جل وعلا، فهو شرك في الربوبية باعتبار أن الإنسان اعتقد أن هناك مدبرا مع الله تعالى في هذه الخيوط وهذه السيور وهذه الجلود وغيرها. وكما أنه شرك في الألوهية لأن قلبه توجه إلى غير الله عز وجل. وأما إذا لبس الحلقة والخيط على اعتقاد أن رفع البلاء إنما هو من عند الله وإنما هي أسباب، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأن هذه ليست بأسباب لا شرعية ولا قدرية، وهو من الشرك العملي، يعني هذا شرك في الشرك بالألفاظ وفي الشرك بالأعمال، هذا من شرك الأعمال وهو شرك أصغر. وإنما قيل في هذه الحالة إنه شرك أصغر لأن القلب لم يتوجه إلى غير الله ولم يعتقد أن غير الله عز وجل ينفع أو يضر، فلهذا كان شركا أصغر ولم يكن شركا أكبر بالله جل وعلا. استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه الآية جوابها الذي لا إشكال فيه أنه لا أحد يستطيع أن يجلب للإنسان خيرا ولا أن يدفع عنه ضرا. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال في الآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال تعالى: قل ادعوا الذين من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهذه الآيات وما في معناها كلها دالة على أنه لا يرفع ما ينزل بالإنسان ولا يدفع ما يتوقع الإنسان نزوله به إلا الله وحده جل وعلا، فوجب عليه أن يتوجه بطلب ذلك من الله عز وجل. فإذا صرف هذا لغير الله تعالى وطلبه من غيره، أو اعتقد في غيره أنه يدفع، فقد اعتدى على محض حق الله عز وجل، فكان بهذا من المشركين. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وحسن إسناده البوصيري، وإسناده فيه اختلاف في رفعه ووقفه، كما أن فيه اختلافا في سماع سمرة أو فيه خلافا في سماع سمرة من عمران بن حسين رضي الله عنه، لكن هذا الحديث له شواهده التي بعده والتي بموجبها يعني حكم طائفة من أهل العلم عليه بأنه حديث حسن أو صحيح. والإمام محمد بن الوهاب قال بإسناد لا بأس به، وقوله بإسناد لا بأس به هذا اصطلاح معروف عند أهل الحديث يقارب الحديث الحسن. هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فيه أنه رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من النحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. والواهنة مرض يأخذ الإنسان في كتفه أو عضده. فقال: انزعها فإنها لا تزيد انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني أن القلب يتعلق بها، وليس معناها أنها تزيد في مرضه الحسي، ولكن معناه أنه إذا تعلق بها زاده الله عز وجل وهنا، المراد بأن لأن القلب إذا تعلق بغير الله عز وجل لم يزدد هذا القلب إلا ظلمة وفسادا. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالشاهد من هذا الحديث في نقطتين أو في جملتين. الجملة الأولى في قوله انزعها، قوله انزعها، فأمره بنزعها، فهذا دليل على أنه لا يجوز له أن يضعها. والثانية أنه قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والذي لا يفلح أبدا هو الكافر، والذي لا يفلح أبدا هو المشرك الكافر. ولهذا يقول الله: ولا يفلح الكافرون ولا يفلح الساحر حيث أتى. الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا خرجه الإمام أحمد رحمه الله وصححه أيضا الحاكم، وجود إسناده الحافظ المنذري. هذا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني فلا أتم الله عز وجل له مراده من تعليق التميمة، لأن تعليق التميمة يعلقونها لدفع العين، كانوا يعلقونها لدفع العين وعدم الإصابة بالآفات والأمراض، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مراده، أو أخبر أن الله عز وجل لا يتم له ما أراد. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع هذا شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف، كانوا يعلقونه اتقاء العين والآفات، فمن تعلق هذا أو هذا فإنه حينئذ، يعني تعلق التميمة أو تعلق الودعة، فإنه قد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن الله عز وجل لا يتم أمره ولا يجعله في سكون وطمأنينة. لكن بالنسبة للتمائم، المراد هنا من تعلق تميمة، يعني تميمة شركية، لأن هناك من التمائم ما سيأتي إن شاء الله ما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، إذا كانت التميمة من القرآن أو من الأدعية هل يجوز أو لا يجوز تعليقها. لكن المقطوع به هنا أن التميمة التي لا تجوز هي التمائم الشركية، هي التمائم الشركية. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالأول فيه دعاء عليه وليس فيه بيان أنه مشرك، ولكن الرواية الأخرى قد نص بعض أهل العلم أنها حديث آخر، وهو لعقبة بن عامر، خرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده وجود إسناده المنذري وصححه الألباني، أن قوله في الرواية من تعلق تميمة فقد أشرك هذا صريح في شرك من تعلق أو من علق التميمة، صريح في شرك من علق التميمة. ثم ذكر أثر حذيفة رضي الله عنه ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحذيفة رضي الله عنه هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم من طريق عزرة أو عروة عن حذيفة، وعزرة وعروة ليس لهما رواية عن حذيفة، لأن النسخ اختلفت، هل هو يعني وقع في بعضها عزرة وفي بعضها عروة، وكلاهما ليس له سماع من حذيفة رضي الله تعالى عنه. لكن خرج الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية زيد بن وهب عن حذيفة، ومن رواية أبي ظبيان عن حذيفة، فهذه متابعات لرواية أو لحديث عروة أو عزرة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. فقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شاهد على أن تعليق التمائم من الشرك بالله تعالى، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، لأن قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه كما فسرها ابن عباس وغيره أن المشركين كانوا يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهيته. ويحتمل أن تكون: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن الإنسان وإن كان مؤمن يعني مسلم قد يقع منه الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو الشرك الأصغر. وعلى كل استشهاد حذيفة رضي الله عنه بالآية حتى وإن كانت في الشرك الأكبر، فإن تعليق التميمة تارة يكون شركا أصغر وتارة يكون شركا أكبر، فإن كان شركا أكبر فقد طابق الاستدلال، وإن كان شركا أصغر فإن السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر.
باب ما جاء بالرفع والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، وعن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الإمام أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويه لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
هذا باب ما جاء في الرقى والتمائم، وإنما لم يجزم المؤلف رحمه الله بأنه شرك، لأن الرقى والتمائم فيها تفصيل، فيها ما هو شرك وفيها ما هو جائز أو مختلف فيه وليس بشرك. ذكر حديث أبي بشير الأنصاري قال في الصحيح، يقصد في الصحيحين، لأن العلماء يعبرون بكلمة في الصحيح عما في الصحيحين أو عما في أحدهما، وهذه سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه. وهنا في قوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والأوجه من في الحديث أن يقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، يعني هذا الراوي شك، لكن قوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة هي الأولى من الأخرى، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد، قد قلد هديه وبعثه، ففيه التقليد. ولكن المحظور هو التقليد، تقليد الإبل الخلائد التي من أوتار، لأن الجاهلية كانوا يقلدونها الأوتار يزعمون أنها تقيها العين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والذي يقلد الإبل الأوتار إما أن يكون يقلدها على ما جرت به عادة الجاهلية ويظن أنها تدفع عنها العين أو الآفات، لا يأتيها مصيبة ولا يقع منها ولا يقع عليها شر وبلاء، إذا كان هذا فعله فهذا هذا من الشرك، لأن هذه الأشياء لا تدفع، مثلها مثل ما ذكرنا في لبس الحلقة والخيط. وأما إذا فعلها من غير قصد فإنه يجب عليه أن ينزعها، يعني لو وضع عليها وتر قلدها الوتر لكن من أجل الجمال فقط، يقول يجب عليه أن ينزعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزعها، لأن هذه الحالة في هذه الحالة تكون مشابهة لأفعال المشركين ووسيلة إلى أن يعتقد فيها كما كان المشركون يعتقدون فيها، أو يعتقد أو يعتقد الرائي أن هذا العمل صحيح إذا رأى من يقلد إبله الوتر. ومن هنا فهي محرمة إما لكونها للاعتقاد الفاسد فيها وهي أنها تدفع، والتفصيل فيها كالتفصيل في لبس الحلقة والخيط من حيث الشرك الأصغر والأكبر، أو الوجه الثاني أنه إن لم يكن يفعل هذا بقصد الاعتقاد فإنه يجب عليه أن ينزعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة مشابهة المشركين في شركهم. الصلاة نهي عنها وقت طلوع الشمس وقبل غروبها لأن المشركين يسجدون لها، والمسلم يسجد لله ولا يخطر بباله أن يسجد لشمس ولا لقمر للشمس عند طلوعها وغروبها، مع ذلك نهي المسلم عنه، وهي صلاة وتعبد وقربة لله. قطعا لمادة مشابهة المشركين، لأن مشابهة المشركين في الظاهر قد تورث مشابهتهم في الباطن، وقد يؤول إلى اعتقاد ما كانوا يعتقدونه من هذه الأمور الجاهلية الشركية. ثم ذكر فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمؤلف رحمه الله فسر الرقى والتمائم والتولة على ما يأتي إن شاء الله، لكن هنا صرح بأنها شرك. فهل كل رقية الشرك، كل تميم الشرك، وهل التولة شرك؟ أما الرقى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى وأمر بالرقية، وأصحابه كانوا يرقون بالقرآن وبما لم يكن فيه شرك. في حديث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم: جاء آل عمرو بن حزم للنبي صلى الله عليه وسلم برقية كانوا يرقون بها، وهي رقية العقرب، فنظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بها، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولما قال له عوف بن مالك: يا رسول الله، كنا نرقي في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي فيها السفعة أن يسترقى لها، وقال: إن بها النظرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله. فهذه الرقى إذا كانت بالقرآن أو بالأدعية المباحة والكلام المعروف الذي ليس فيه شرك ولا، فهذه جائزة. إذا فقوله إن الرقى ليس على عمومه. التمائم، وهذه التمائم الأصل فيما ورد عن العام، إذا ورد أن يبقى على عمومه، وهذه عامة ولم يرد ما يخصصها فتبقى على عمومها. والتولة، التولة ليس فيها شيء مباح، لأن التولة نوع من أنواع السحر، سحر العطف، يعطف الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، والسحر كله ليس فيه شيء مباح. لم يخص الدليل شيئا من التولة. إذن فصار عندنا الرقى فيها تفصيل، الرقى فيها تفصيل. إذا كانت بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية والكلام المعروف فهذه جائزة، وإذا كانت بغير ذلك فهي محرمة. وفيها ما هو شرك إذا كانت بألفاظ شركية أو بأدعية شركية، أو فيها استعانة يعني فيها دعاء الجن ونحوهم، أو الاستعانة بالسحرة والكهنة وغيرهم، فهذه شرك. وقد تكون محرمة إذا كان الكلام غير مفهوم، فإنها محرمة لا تحل. وأما التمائم، التمائم هذه لم يخص الدليل منها شيء. وأما التولة فهي كما قلنا فهي سحر، والسحر كله محرم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم، وهو حديث مرسل، وهو حديث مرسل لكنه يعتضد بما قبله وما سبق وما بعده. وقوله: من تعلق شيئا وكل إليه، لأن من تعلق شيئا فقد تجرد من التوكل على الله عز وجل، فإذا تجرد من التوكل وكله الله عز وجل إليه فهلك. وهذا مثل ما مر معنا في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يعني أنه يحال إليها فيهلك. بالنسبة للتمائم ذكر المؤلف رحمه الله قال شيء يعلق على الأولاد يتقون به العيب، سواء كان من أخشاب أو من جلود أو من حديد أو من ذهب أو من نحاس أو من صفر أو من خرق، سواء كان مكتوب فيها أو غير مكتوب فيه، كل هذه الأصل فيها التحريم. طيب نجي الآن، قال لكن إذا كان المعلق فقد رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولكن الإسناد فيه ضعف، والأصل حمل الحديث على عمومه، ومن فعله من السلف فهذا اجتهاد، لأن الأحاديث اللي عندنا ليس فيها شيء من هذا. لكن إذا علق القرآن، تعليق القرآن لا يقال إنه شرك لأن ما فيه كلام الله، لكن إذا علق جلدا أو علق سلسلة أو علق مثل ما يضعون بعض الحروز اللي ترى على المعلقة على الصدور أو في اليد، أو مثل ما يفعله بعضهم في السيارات الخرق أو نحو، هذه كلها من الإشراك بالله عز وجل، والتفصيل فيها كالتفصيل في لبس الحلقة والخيط. فلبس الحلقة والخيط وغيرهما هذا باب، والتمائم فيها تفصيل، فيها نوعان، نوع يكون بالقرآن ونوع يكون بغير القرآن، فالذي بالقرآن فيه اختلاف بين السلف، والصواب حظره لعدم الدليل الدال على جوازه، والآخر لا يحل بغير القرآن. وتفصيله من جهة الشرك كما مرنا في لبس الحلقة والخيط. قال والرقى هي التي تسمى العزائم. الرقى يعني النفث، النفث تارة يكون مباشرة، تارة يكون في إناء فيه ماء، وتارة يكون بكتابته في ورق وهكذا، هذه تسمى عندهم العزائم، تسمى عندهم العزائم أو التعويذات. فمثل هذه رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يكون فيها شرك، بشرط أن لا يكون فيها شرك. أما الكلام غير المفهوم، غير المفهوم، فهذا منع منه لأنه قد يكون فيه شرك. ثم إن الكلام المفهوم لا معنى له، والرقى لا تكون إلا بشيء له معنى، والتولى هذه مرة معنى أنها سحر، سحر عقد له المؤلف بابا. ثم ذكر حديث رويفع رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي، وحسنه النووي رحمه الله، وجود إسناده الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، وصححه الألباني. هذا الحديث الشاهد فيه أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، وهذا مشابه لحديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، لأنهم كانوا يتقلدون الأوتار لدفع العين، ومثل الأوتار ما يقصد به معنى الأوتار التي تعلق، إذا علقت الأوتار لا تعلق، وغير الأوتار إذا علقت على قصد الدفع فيحل أحكام التمائم ولبس الحلقة والخيط. وأما الأوتار فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقلدها فلا يجوز تقلدها، سواء اعتقد أو لم يعتقد، سواء وضعها لهذا الاعتقاد أو لمعنى آخر، فإنه لا يجوز، لأن النهي ورد عليها بعينها. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير رضي الله عنه، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كان كعتق رقبة. لماذا؟ لأنه إذا قطع هذه التميمة من الإنسان فكأنه أعتقه من النار، إن أعتقه من الشرك فأعتقه من النار. وهذا الحديث قال المؤلف رواه وكيع، وكيع له سنن وتفسير وتاريخ لكن ليست مطبوعة، والحديث خرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه. وهذا الكلام من سعيد بن جبير يحتمل أنه يكون أن يأخذ حكم المرفوع، يعني يكون مرسل مرفوع، يحتمل هذا، يحتمل هذا، لأن هذا عند بعض أهل العلم لا يقال بالرأي. فإن سعيد بن جبير ما الذي أعلمه أنها تعدل عدل رقبة؟ لا بد أن يكون اطلع على شيء منقول. هذا رأي طائفة من أهل العلم، يعني يقولون كلام سعيد بن جبير هنا مرسل له حكم المرفوع، ما جعله مقطوع. وبعض أهل العلم يرى أنه مقطوع، لأن هذا كلام سعيد بن جبير وهو اجتهاد منه، لأن ليس في الحديث ما يدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعون كانوا يجتهدون. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي، قال كانوا يكرهون، يعني أهل الكوفة، أتباع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مثل علقمة بن قيس، ومثل أبي وائل، مثل عبيدة السلماني وغيرهم، هؤلاء الفقهاء أهل الكوفة الذين كانوا على طريقة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخذوا العلم من جهته. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. الكراهية في عرف السلف كانت تطلق مراد بها التحريم، فيكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وقلنا هذا هو الذي يوافق العمومات الواردة في الأحاديث، وأن التمائم لم يخص الدليل منها شيئا، كما خص الدليل الرقى، كما خص الدليل الرقى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيقه ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاء
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من الحديد والجلود وغيرها، ولكن ذكر الشجر والحجر لأن غالب الأصنام تتخذ من الأخشاب أو من الحجارة، من الأخشاب أو من الحجارة، وهي عبارة غالبها عن بنايا، بنيات، والبنيات هي البيوت، فيها حجارة وفيها أخشاب. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. من هنا يحتمل أن تكون شرطية، يعني باب من تبرك بشجر أو حجر فقد أشرك، ويحتمل أن هنا أن يكون تقدير الباب باب حكم من تبرك، فتكون من هنا وصوله باب حكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. التبرك هو طلب البركة، والبركة هي الخير، بركة هي الخير والكثرة. فمن تبرك بحجر أو شجر أو نحوه، مثلا علق ثيابه على شجر رجاء أن يكون في هذه الثياب خير وبركة، أو جاء إلى قبر فمسح جدرانه، أو صلى بجواره، لم يصلي له ولكن صلى بجواره، يقول هذه بقعة مباركة لأن فيها قبر فلان أو ضريح فلان، وصلى في البقعة لله، لكن يطلب بركة هذه البقعة، يعتقد أن هذه فيها بركة، إما بركة مثلا من جهة أنه يخشع في صلاته، ولا من جهة أن هذا المكان مكان مبارك، بمعنى أنه يرجى أن, 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 أن يكون له فيه أجر وثواب أعظم مما لو صلى في غيره، أو مثلا يتبرك بشخص مثلا يتمسح به يعتقد أنه يناله بركة، إما مثلا شفاء من مرض أو نحو ذلك، فهذا كله طلب البركة على هذا الوجه، هذا من الإشراك بالله تعالى، من الإشراك بالله تعالى. لكن هل هو شرك أصغر أو شرك أكبر؟ هل هو شرك أصغر أو شرك أكبر؟ في هذه المسألة يعني العلماء منهم من يجعله من الشرك الأكبر ومنهم من يجعله من الشرك الأصغر، فإذا نظر إليه من جهة أن هذا المتبرك لا يعتقد أن هذه الذوات وهذه الأحجار وهذه الأشجار أو هذه البنيات أنها تنفعه وتضره، ولكن اعتقد أن الله جعل فيها بركة فهو يطلب بركتها من الله، هذا قال شرك أصغر، لأنه لم يعتقد فيها ما هو من حق الله عز وجل، لا في تألهه ولا في خلقه وتدبيره. والطائفة الثانية يرون أنه شرك أكبر لالتفات القلب إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكان فعله هذا تأليها لهذا المتبرك به، تأليها له، وتأليه المخلوقات شرك بالله تعالى، شرك أكبر. فإذا تبرك فقد تأله على هذا، ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه شرك أكبر. وعلى كل فهو شرك على الوجهين، يا شرك أصغر يا شرك أكبر. استدل المؤلف بقوله تعالى، قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه الآيات فيها إنكار على المشركين، إنكار على المشركين، وهذه أسماء وأصنام كانت مشهورة من الجاهلية. أفرأيتم اللات، هذا اللات رجل كان يلت السويق للحاج فمات، فوضع على قبره صخرة منقوشة وبني عليها بنية، وكان في الطائف لثقيف، وكان لهذا البيت سدول وأستار وسدنة، وكان الناس يحجون إليه ويقصدونه بالتعظيم. والعزى هذا صنم لقريش، في أصله كان شجرة ثم بنوا عليه بنية، ومنات هذا أيضا صنم لبني هلال كان معظما عندهم وعليه بنية، وكانوا يحجون إليها وعليها ستور ولها سدنة يعتقدون فيها. فهؤلاء ذمهم الله وأنكر عليهم وبين بطلان ذلك في قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فدل على أن فعلهم هذا كذب، وأنه ضد الهدى وهو الضلال، فضل لهم الله عز وجل بهذا. وغيرها مما يفعل به ما يفعل بها مثلها في الحكم. فالذين الآن يبنون على الأموات قبور وأضرحة كما هو موجود الآن، قبور وأضرحة، ويعظمونها ويقدمون لها القرابين ويستغيثون بها، وهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويحجون، فهؤلاء مشركون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأن المشركين كانوا يضعون عليها أسلحتهم تبركا، فأرادوا أن يصنعوا مثل صنيعهم، لأنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، كان إسلامهم قريبا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل عليهم بالآية التي في بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعنون، قال أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. فدل ذلك على أنهم إذا قصدوها بهذا فإنهم قد اتخذوها آلهة مع الله، فلم ينفعهم ما هم عليه من شهادة أن لا إله إلا الله، ولا من صلاة ولا من زكاة، لأنهم نقضوا هذا كله بالإشراك بالله عز وجل. ولهذا هذه القبور والأضرحة وغيرها التي بلي بها المسلمون في بلاد الإسلام، هذه كلها عوائد جاهلية، وهي من جنس منات واللات والعزى، وعملهم هذا كعمل بني إسرائيل. وقد جعلوا مع الله إلها آخر وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله، لأن الاعتبار بالفعل، فإذا لم يوافق العمل القول فلا اعتبار بقول لا إله إلا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا قلنا إن العلماء اختلفوا هل هو شرك أصغر أو أكبر، لكن الصحابة ما فعلوا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات قال إنهم ما فعلوا ولو فعلوا لكفروا. هم سألوا، يعني استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم وحتى يصنعوا كما صنع أولئك من جعل شجرة ينوطون بها أسلحتهم، فأنكر عليهم وسلم. هم ما فعلوا، هم ما أناطوا بأسلحتهم شجرا ولا تبركوا بشجر، لكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أسئلتهم فيما يسألونه عما يريد عليهم من الأسئلة عن أمر الدين، فسألوه عن هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني فبين لهم وسلم أن هذا الفعل كفعل بني إسرائيل، وأنه من تأليه غير الله تعالى. وهؤلاء كانوا حدثاء عهد بالإسلام، فبعض العلماء يقول الذي منع من كفرهم كونهم حدثاء عهد ما يعلمون، وبعض العلماء ومنهم الإمام محمد بن حنبل يقول إنهم ما فعلوا ولو فعلوا لكفروا، وهذا الاعتبار أنه شرك أكبر، اعتبار أنه شرك أكبر، لأن الشرك لأن فيه يعني نوع تأله القلب لغير الله تعالى.